الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضائل القرآن من الصحيح: باب فضل سورة البقرة. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين الحديث. قال: وحدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب عقد المؤلف رحمه الله تعالى وما بعده من بعض الأبواب لبيان بعض فضائل سور القرآن، لبيان بعض الفضائل لسور القرآن والأحاديث التي وردت في فضائل سور القرآن على التخصيص ليست كثيرة، ولذا قال أهل العلم رحمه الله تعالى بأن غالب ما روي في فضائل السور ضعيف، بل بعضه موضوع، فلا يصح أن لكل سورة من سور القرآن فضيلة خاصة، وإنما الذي صح بعض الأحاديث في فضائل بعض السور، فالذي صح كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى حديث الفاتحة، وأنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، وحديث البقرة وآل عمران أنهما الزهراوان، وحديث آية الكرسي وأنها سيدة القرآن، حديث الآيتين من آخر سورة البقرة كما في هذا الحديث، وأيضا حديث سورة البقرة أنها لا تقرأ في بيت فيقربه شيطان، كذلك حديث العشر الآيات من أول سورة الكهف، وحديث قل هو الله أحد وأنها تعدل ثلث القرآن، وحديث المعوذتين. قال: ودونهما أو يلي هذه الأحاديث في الصحة حديث أن سورة الزلزلة تعدل نصف القرآن، وأن سورة الكافرون تعدل ربع القرآن، وأن سورة تبارك تعصم صاحبها من عذاب القبر أو تنجيه من عذاب القبر. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم سائر الأحاديث بعد، كقوله: من قرأ سورة كذا أعطي ثواب كذا. قال: فموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يصح منها شيء في هذا. والمؤلف رحمه الله تعالى قال: باب فضل سورة البقرة. قال: حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قال: أخبرنا شعبة بن الحجاج، وقال عن سليمان وهو الأعمش عن إبراهيم وهو النخعي عن عبد الرحمن وهو ابن يزيد النخعي عن أبي مسعود وهو عقبة بن مسعود البدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين الحديث. ثم قال: وحدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن منصور وهو ابن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وهذا الحديث أخرجه أيضا بقية الجماعة النسائي في الكبرى، أخرجه الدارمي من طريق إبراهيم النخعي به، والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه أيضا في باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة، وأخرجه أيضا في باب كم يقرأ القرآن، وأخرجه أيضا في كتاب المغازي باب شهود الملائكة بدرا. فهذا الحديث في فضل هاتين الآيتين من سورة البقرة، آخر آيتين منها: آمن الرسول، إلى آخر السورة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأهما في ليلة كفتاه. اختلف أهل العلم رحمه الله تعالى في معنى هذه الكفاية، فقيل كفتاه من قيام تلك الليلة، كفتاه عن قيام تلك الليلة، وورد هذا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ خاتمة سورة البقرة أجزأت عنه قيام ليلة. من قرأ خاتمة سورة البقرة أجزأت عنه قيام ليلة. وقيل إن المعنى كفتاه من كل شر وآفة، كفتاه من كل شر وآفة، وقيل كفتاه من الشيطان وشره، وقيل كفتاه يعني حسبه ما حصل له من الأجر والثواب فيهما، حسبه ما حصل له من الأجر والثواب فيهما. ولا مانع من إرادة نعم جميع هذه المعاني كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى، لا يمنع من إرادة جميع هذه المعاني في هذا الحديث. وقد ورد في حديث للنعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله كتب كتابا وأنزل منه آيتين ختب بهم سورة البقرة، قال: لا يقرآن في دار فيقربها شيطان ثلاث ليال، فيقربها شيطان ثلاث ليال. قد ورد هذا أيضا عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فهذا دليل على أن سورة البقرة في البيت حصن نعم من الشيطان، حصن من الشيطان، فلا يقرب هذا البيت ولا يدخله. وأيضا مما ورد في فضائل هذه السورة أيضا ما عند مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة نعم وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، يعني عن الذي كان يقرأهما، عن الذي كان يقرأهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، فإن أخذها بركة. وهذا يدل على أنها بركة في كل شيء، بركة في الحس والمعنوي، بركة في عمرك وفي مالك وفي ولدك وفي أهلك من بركات هذه السورة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة. يعني من أعرض عن هذه السورة ولم يتلها ولم يكثر من قراءتها نعم طالت حسرته ولا يستطيعها البطلة يعني السحرة، أيضا أنها مما يمنع من أثر السحرة وشرهم، أنها مما يمنع من السحرة وشرهم. فهذه جملة من الأحاديث التي وردت في فضل هذه السورة العظيمة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقص الحديث، فقال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، لن يزال معك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب ذاك شيطان.
يقول رحمه الله تعالى: وقال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف وهو ابن أبي جميلة البصري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، يعني زكاة الفطر، يعني جمعت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فوكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بحفظها. قال: فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، جاءه بهيئة رجل مسكين فجعل يأخذ من هذا الطعام زكاة الفطر، فأخذه أبو هريرة، قال: فأخذته يعني أمسك به، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف تأخذ من هذا من غير إذن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. فقال أو شكى إليه حاله وفقره وحاجته وعياله، قال: فرحمته فأتركته. فقص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم أما إنه سيعود، أو قال كذبك وسيعود. ثم جاء من الليلة الثانية وقال مثل ذلك، قال فرحمته وتركته. ثم جاء ثالثة فأمسكه فشكى حاله فقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعني وأدلك على خير، قال دعني وأدلك على خير أو أقول لك شيئا يحفظك. قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فتركه لما علمه هذا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان. وهذا الحديث علقه البخاري في مواضع من الصحيح مطولا ومختصرا، ووصله النسائي وابن خزيمة من طريق عثمان بن هيثم به، فالبخاري رحمه الله تعالى أخرجه أيضا في كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز، أخرجه أيضا في الخلق في بدء الخلق في صفة إبليس. فهذا الحديث دليل على أن الشيطان تبدأ لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه بصورة رجل، بصورة رجل مسكين، وأيضا دليل على أن الجن يطعمون طعام الإنس، أنهم يطعمون طعام الإنس. وأيضا هذا دليل على أن الجن يحفظون القرآن ويعرفون عظمته وسلطانه، ويعرفون عظمته وسلطانه، وهذا نعم دل عليه القرآن، إنا سمعنا قرآنا عجبا وإن صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فهذا دليل على أن الجن يعرفون ذلك حق المعرفة، حتى مردتهم وشياطينهم فهم يعرفون عظيم فضل القرآن وعظيم سلطانه وعظيم أثره وعظيم حفظه، ولهذا يجهدون في أن يقطعوا نعم بني آدم عن ذلك، وأن يقطعوا المسلم عن تلاوة القرآن وعن إقباله عليه، فإما أن يصرفوه عنه، وإما أن يشوشوا عليه ويوسوسوا له في التلاوة، وإما أن يجعلوه لا ينتفع بهذه التلاوة لعظيم ما يلقي على قلب العبد من الوسوسة والغفلة فيقرأ قراءة لا ينتفع بها، إلى غير ذلك كما يقول أهل العلم من وجوه الوسوسة نعم من الشيطان لابن آدم لئلا ينتفع بالقرآن. فهذا الشيطان الذي جاء إلى أبي هريرة نعم بين له ذلك عظيم حفظ القرآن وسلطانه، لا سيما في هذه الآية العظيمة، هذه الآية العظيمة آية الكرسي، أنك إذا قرأتها في ليلة لن يزال عليك حافظ من الله ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وهذا الحديث أيضا دليل كما يقول أهل العلم على أنه ربما انتفع الموعوظ دون الواعظ، انتفع الموعوظ دون الواعظ، فهذا الشيطان يعلم سلطان القرآن وعظمته وبركته، ومع هذا نفع أبا هريرة بشيء لم ينتفع هو به، لم ينتفع هو به. وهذا أيضا دليل على قال أهل العلم جمع زكاة الفطر وحفظها ولتوزيعها على مستحقيها من الفقراء والمساكين نعم في وقتها المقرر شرعا، في وقتها المقرر شرعا بأن تدفع إليهم قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد. كذلك قال أهل العلم هذا دليل على أن الكذوب ربما صدق، أن الكذوب ربما صدق، لكن من يميز أنه صدق في هذا أو ذاك؟ نعم هذا ربما يغيب أو لا يعرف، فأبا هريرة رضي الله تعالى عنه أو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لم يعرف صدقه إلا بخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فأخذته، يعني أنه أمسك الشيطان، أنه أمسك الشيطان. ورد في تعرض الشيطان للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل لما تفلت عليه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكه، قال فتذكرت دعوة أخي سليمان وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فتركته، قال ولو أمسكته لأصبح نعم يراه صبيان المدينة، يراه صبيان المدينة. قال أهل العلم لا يخالف هذا فعل أبي هريرة، لا يخالف هذا الحديث ولا يخالف الآية في قول سليمان، لأن الملك الذي كان لسليمان عليه السلام هو مطلق التسخير، نعم أن الشياطين قد سخرت له، نعم فهم في طوع أمره، فهم في طوع أمره. لكن هذا الشيطان لما تبدى لأبي هريرة رضي الله عنه بصورة رجل أمكن له أن يمسكه، فهذا لا يعارض نعم قصد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ولا ما تمنى سليمان أو دعا ربه تبارك وتعالى في الآية، فهذا لا يعارضه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الكهف. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينفر. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن.
رحمه الله تعالى: باب فضل الكهف. وفي بعض النسخ: باب فضل سورة الكهف. قال حدثنا عمرو بن خالد وهو الحراني الجزري، قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية، قال حدثنا أبو إسحاق وهو السبيعي عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف. ورد في بعض الروايات أنه سيد بن حضير رضي الله تعالى عنه. وإلى جانبه حصان، وهو ذكر الخيل، مربوط بشطنين يعني حبلين. فتغشته سحابة يعني من فوقه، فجعلت تدنو وتدنو يعني أن هذه السحابة نعم أصبحت من فوقه وتقترب منه. وجعل فرسه ينفر. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة تنزلت بالقرآن. وهذا الحديث أخرجه أيضا مسلم والترمذي والنسائي في الكبرى وأحمد من طريق زهير بن معاوية به، والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه أيضا في كتاب الأنبياء باب علامات النبوة في الإسلام، أخرجه في تفسير سورة الفاتح باب قول الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة. نعم. وهذه القصة وقع نحوها، قال أهل العلم أيضا ورد في قصة أنها وقعت لثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة نزلت بالقرآن، اختلف أهل العلم في تفسير هذه السكينة التي تنزل. فروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنها ريح هفهافة لها وجه كوجه الإنسان، وقال بعضهم إن السكينة نعم هي روح من الله تبارك وتعالى، وقال بعضهم إنها طست من ذهب من الجنة نعم يكون فيه نعم خير وطمأنينة ووقار وسكينة. فهذا هو المقصود بالسكينة. قال النووي رحمه الله تعالى: والمختار قال أنها شيء من المخلوقات فيه طمأنينة ورحمة نعم ومعه الملائكة. السكينة نعم خلق من الخلق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، فيه طمأنينة ورحمة ومعها الملائكة، هي التي تنزل بها. فهذا كما يقول النووي رحمه الله تعالى هو المختار في تفسير السكينة التي تكرر ورودها في الكتاب والسنة. يقول النووي رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث جواز رؤية أحد الملائكة، وهذا إن كان على سبيل الخلق الذي خلقوا عليه فهذا ليس بظاهر، لأن أسيد رضي الله تعالى عنه لم يرى شيئا من الملائكة، وإنما رأى سحابة أو رأى ظلة من فوقه فرؤية الملائكة على خلقهم الذي خلقوا عليه هذا لم يكن لأحد من الناس. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ير جبرائيل عليه السلام على صورته التي خلق عليها إلا مرتين، على عظيم ما قرن به وكثرة تنزله عليه بالوحي مدة البعثة 23 عاما، ومع هذا لم يره على صورته التي خلق عليها إلا مرتين. وأما أن أحد الناس يرون الملائكة على خلقهم الذي خلقوا عليه فهذا ليس عليه دليل نعم قائم، ليس عليه دليل قائم. أيضا في هذا الحديث دليل على فضيلة القراءة، قراءة القرآن لا سيما هذه السورة العظيمة سورة الكهف، وأنها سبب لنزول الرحمة وحضور الملائكة. وأيضا هذا دليل على فضيلة استماع القرآن، فضيلة استماع القرآن، لأن الملائكة عليه السلام تفعل ذلك، فهي تستمع القرآن وتحب سماعه. قال بعض أهل العلم لا سيما من حسن الصوت الذي يتغنى به، من حسن الصوت الذي يتغنى به فإن الملائكة تستمع له. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات لما قال له أسيد هذا قال اقرأ، نعم اقرأ أسيد، في رواية قال اقرأ ابن حضير، في رواية قال اقرأ يا أبا عتيك، يعني لو أنك استمررت بهذه القراءة من أجل أن تستمع الملائكة لك، من أجل أن تستمع الملائكة لك، فكان ينبغي لك نعم أن تستمر على القراءة، أن تستمر على القراءة. وأيضا هذا دليل على أنه ينبغي أن يستكثر العبد من تلاوة نعم القراءة لاستمرار تنزل الرحمة والسكينة عليه، لاستمرار تنزل الرحمة والسكينة عليه. ومما ورد أيضا في فضائل هذه السورة العظيمة سورة الكهف حديث أبي الدرداء الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، عصم من الدجال. ومن فضائلها أيضا أنه ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن من قرأها نعم يوم الجمعة كانت له نورا إلى الجمعة الأخرى، كانت له نورا إلى الجمعة الأخرى. فهذا روي مرفوعا ولا يصح، وأيضا روي موقوفا وصححه بعض أهل العلم نعم على الموقوف، أو صححه موقوفا، صححه موقوفا، فهذا مما ورد أيضا في فضائل هذه السورة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب فضل سورة الفتح. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر ثكلتك أمك، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
رحمه الله تعالى باب فضل سورة الفتح. قال حدثنا إسماعيل وابن علي قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، ورد في بعض الروايات أن ذلك في زمن الحديبية، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسير معه ليلا، يسير معه ليلا. فسأله عمر عن شيء، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه. فعمر رضي الله عنه كرر المسألة على النبي صلى الله عليه وسلم 3، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيبه. فقال عمر يخاطب نفسه ثكلتك أمك، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات نعم كل ذلك لا يجيبك. نزرت يعني ألححت، ألححت وأكثرت على النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال وهو لا يجيبك. قال عمر فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن، يعني بسبب هذا الإلحاح والإكثار على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فما نشبت، نعم، أن سمعت صارخا يصرخ بي، سمعت صارخا يصرخ بي، فقال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فسلمت عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما دعا عمر، نعم، ليخبره بهذا، نعم، ليبين له العلة في ترك جوابه، يعني أنه لم يجبه، نعم، لما سأله 3 مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بالوحي، فأرسل إلى عمر ليخبره بهذا. قال: فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لا هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهذا الحديث أخرجه أيضا مالك رحمه الله تعالى في الموطأ، ومن طريقه أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى وأحمد، والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه أيضا في كتاب التفسير في سورة الفتح في باب قول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أخرجه أيضا في المغازي باب غزوة الحديبية. فهذا الحديث دل على عظيم هذه السورة، وأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. وأيضا قال أهل العلم في هذا الحديث دليل على جواز مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم 3 إذا لم يجب، إذا لم يجب. ولذا عمر رضي الله عنه راجعه في هذا. وأيضا قال أهل العلم بأنه ليس لكل جواب سؤالا، فقد يكون السكوت هو الجواب على السؤال، قد يكون السكوت هو الجواب. ولهذا نعم النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب عمر في هذا. قالوا: وتكرار عمر للسؤال للنبي صلى الله عليه وسلم هو أنه ربما فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعه، أو لأن الأمر كان مهما ومستعجلا عند عمر، نعم، فلم يصبر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بالوحي، كان مشغولا بالوحي. قال أهل العلم: ووجه فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة ما فيها من هذه البشارة في الفتح، ما فيها من هذه البشارة في هذا الفتح. والفتح اختلف أهل التفسير رحمه الله تعالى في المراد به، والأكثر على أن المراد به ما حصل من آثار صلح الحديبية، من الخير، فهذا حصل به فتح عظيم، وفيه أيضا بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة أنه يدخل البيت هو أصحابه، وأنهم يعتمرون فيه، وأن الله تبارك وتعالى سوف ينصره، نعم، وينصره نصرا عزيزا. قال أهل العلم رحمه الله تعالى: وهذا النصر لا يقتصر على حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مدة بقائه عليه الصلاة والسلام، بل كل نصر للإسلام في أي مكان أو زمان فهو نصر لمحمد صلى الله عليه وسلم ولدينه، فهو نصر لمحمد صلى الله عليه وسلم ولدينه. فهذا من النصر العظيم الذي وعد الله تبارك وتعالى أو بشر به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يمكن أن يقال بأن هذا النصر إنما هو خاص بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل موضع أو مكان أو زمان أعز الله بهذا الدين، نعم، وأعز به أهل الحق، فهو نصر لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا من وجوه الفرح والاستبشار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال بعض العلم: وينصرك الله نصرا عزيزا، قالوا في كل مأزق وشدة، فما تنزل بالإسلام من مأزق وشدة إلا وينزل الله تبارك وتعالى نصره وفتحه وفرجه. ولهذا عظمت الفتوح حتى بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في زمن الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا قال أهل العلم من البشارة العظيمة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والنصر العزيز الذي أوتيه ونزل عليه قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بهذه السورة العظيمة، بهذه السورة العظيمة. فهذا كله مما يفسر فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة التي نزلت عليه. أيضا مما ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى أنهم قالوا إن هذه السورة تسمى سورة السكينة، لأنها قد تكررت فيها. ولهذا قال بعض أهل العلم: من وقع في نفسه شيء من الاضطراب أو الشدة، نعم، فليقرأ سورة الفتح، فإنه إذا غلب بشيء من الشدة أو المشقة أو المصيبة التي ربما غلبت نفسه، نعم، فإنه إذا قرأ سورة الفتح بتدبر أنزل الله تبارك وتعالى عليه السكينة والطمأنينة، أنزل الله تبارك وتعالى عليه السكينة والطمأنينة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل قل هو الله أحد. قال: فيه عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وزاد أبو معمر: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: أخبرني أخي قتادة بن النعمان أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها، فلما أصبحنا أتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه.
قل رحمه الله تعالى: باب فضل قل هو الله أحد، يعني سورة الإخلاص. قال: فيه عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التعليق أشار به إلى حديث وصله رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من الصحيح من طريق عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، بمعنى أن هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه يقرأ لأصحابه في كل ركعة إذا صلى بهم فيختم القراءة بقل هو الله أحد ثم يركع، فهو يكررها في كل ركعة. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه، يعني لماذا فعل هذا؟ لأي شيء يصنع ذلك؟ فقال: فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا سمع رجلا، أن رجلا هو أبو سعيد راوي الحديث، سمع رجلا هو قتادة بن النعمان، وكان نعم أخا له لأمه، هو أخ لأبي سعيد من أمه، سمعه يقرأ قل هو الله أحد يرددها، يعني كل الليل يردد سورة الإخلاص، كل الليل يردد سورة الإخلاص. فلما أصبح جاء أبو سعيد للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل، يعني نفسه، نعم، يتقالها، يعني يقول: قليل أن يردد هذه السورة كل الليل، لماذا لا يقرأ بغيرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، إنها لتعدل ثلث القرآن، فلا يمكن أن يتقالها، نعم، قارئها أو من سمع من يقرأها. قال: وزاد أبو معمر وهو إسماعيل بن إبراهيم الهذلي قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر وهو ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري: أخبرني أخي قتادة بن النعمان، أخي قتادة ابن النعمان وهو أخوه لأمه، أخ له لأمه، أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها، كل الليل يكرر سورة الإخلاص حتى طلع الفجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما أصبحنا أتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. وهذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ من طريق أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد، والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه أيضا في كتاب الأيمان والنذور باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه في كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث دل على أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، والحديث الذي بعد هذا أيضا في هذا المعنى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم والضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. قال الفربري: سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم وراق أبي عبد الله قال أبو عبد الله عن إبراهيم مرسل وعن الضحاك المشرقي مسند.
رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص وابن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم وهو النخعي والضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة. قال: فشق ذلك عليهم، يعني أن يقرأ الإنسان ثلث القرآن في ليلة واحدة، في ليلة واحدة، معنى أنه يقرأ 10 أجزاء في ليلة، فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. نعم، ثلث القرآن. وهذا الحديث أخرجه أيضا نعم أحمد وأبو يعلى من طريق الأعمش به. وأشار البخاري رحمه الله تعالى في هذا إلى أنه من رواية المشرقي مسند ومن رواية إبراهيم النخعي مرسل، من جهة أنه لم يسمع من أبي سعيد. فهذا أيضا مما دل على فضيلة سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: أكثر سورة نعم لها فضائل في القرآن هي سورة الإخلاص. أكثر سورة لها فضائل في القرآن في من سور القرآن هي سورة الإخلاص، فما ورد لها من الفضائل أكثر مما ورد لغيرها. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، قال أهل العلم: إما هذا باعتبار أن القرآن نعم أحكام وأخبار وتوحيد، أحكام وأخبار وتوحيد، وهي قد اشتملت على القسم الثالث وهو التوحيد، فهي ثلثه باعتبار هذا المعنى، فهي ثلث باعتبار معاني القرآن. وقيل إنها ثلث باعتبار الثواب والأجر، باعتبار الثواب والأجر. قالوا: فمن قرأها ثلاثا كمن ختم القرآن كاملا، فمن قرأها ثلاثا كمن ختم القرآن كاملا. ويدل لهذا ظاهر الحديث، حديث أبي سعيد قال: يعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن، فدل على أن من قرأ سورة الإخلاص فقد قرأ ثلث القرآن، وإذا قرأ ثلاثا فكأنه قرأ القرآن كاملا، فكأنه قرأ القرآن كاملا. قال: وورد ما يؤيد هذا أيضا نعم من حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحشدوا، يعني اجتمعوا، فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. قال: فحشد من حشد، يعني اجتمع واقترب نعم من الصحابة من جلس معه، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل، يعني خرج من بيته فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل، ثم دخل. فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبر جاءه من السماء فذلك الذي أدخله، يعني الصحابة رضي الله عنهم فاهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكمل ثلث القرآن كاملا تلاوة، لكنه دخل إلى البيت لعل وحيا من السماء جاءه. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن، سورة الإخلاص، سورة الإخلاص. فهذا الحديث عظيم من جهة ثواب نعم هذه السورة وعظيم الأجر المترتب على تلاوتها، وأنه يعدل ثلث القرآن. ولهذا قال أهل العلم: لما اشتملت عليه هذه السورة العظيمة نعم من معاني التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى. ولهذا قال بعض الشراح بأن هذه السورة تضاهي وتضارع وتشابه كلمة التوحيد. قال: لما اشتملت عليه من الجمل المثبتة والنافية مع زيادة تعليل، لما اشتملت عليه من الجمل المثبتة والنافية، كلمة التوحيد نفي وإثبات، قال: هذه السورة اشتملت على نفي وإثبات مع زيادة التعليل. قال: ومعنى النفي فيها أنه الخالق الرازق المعبود. قال لأنه ليس فوقه من يمنعه كالوالد، ولا من يساويه في ذلك كالكفء، ولا من يعينه على ذلك كالولد. فهذا كله مما دلت عليه نعم هذه السورة، هذه السورة. ولهذا ورد من أسباب نزولها أن الكفار نعم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد. فهذه قال أهل العلم نعم سورة الإخلاص هي أدل آية على التوحيد وعلى الإفراد، وأيضا لما اشتملت عليه من هذا الاسم العظيم نعم الله الصمد. قال أهل العلم نعم هو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق نعم لكمال صمديته وأحاديته وقدرته تبارك وتعالى، فكل الخلائق تصمد إليه، فكل الخلائق تصمد إليه. أيضا في هذا الحديث قال أهل العلم إلقاء العالم للمسائل على أصحابه، هذا أيضا مما يستفاد من هذا الحديث. فهذا الحديث فيه فضل هذه السورة العظيمة التي كما قال أهل العلم أنه لم ينزل أو لم يأتي من الأحاديث في فضل سورة ما جاء فيها، وأن أكثر الأحاديث التي وردت في فضل سورة من القرآن إنما كانت في سورة الإخلاص، إنما كانت في سورة الإخلاص. فينبغي للعبد أن يتعلم هذه السورة ويتأمل ويتدبر فيها وفي تفسيرها وفي معانيها، ويكثر من قراءتها وتلاوتها، ويكثر من قراءتها وتلاوتها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل المعوذات. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات.
يقول رحمه الله تعالى: باب فضل المعوذات. المعوذات تطلق على 3 سور: سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس. قال أهل العلم وأدخلت أو ذكرت فيها سورة الإخلاص من باب التغليب، من باب التغليب. ولهذا ورد في حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه كما عند أصحاب السنن الثلاث وأحمد بن خزيمة بن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، نعم ما تعوذ بهن نعم أو لم يتعوذ متعوذ بمثلهن. فهذا يعني مما قيل في أن قل هو الله أحد داخلة في المعوذات. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب وهو الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يعني من وجع وألم ومرض بنفسه وبأمه عليه الصلاة والسلام يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها، رجاء بركتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يستشفي بالمعوذات، يستشفي بالمعوذات. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل وابن خالد الأيلي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة. فهذا اللفظ الثاني ليس فيه التقييد بالوجع، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كل ليلة ولو لم يكن وجعا أو شاكيا. كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه، نعم جمع كفيه يعني كهيئة الداعي، هذا جمع الكف، جمع الكفين، نعم، ثم نفث فيهما فقرأ. وهذا لا يقتضي الترتيب، هذا لا يقتضي الترتيب أنه ينفث قبل أن يقرأ، لا، قال أهل العلم يقرأ ثم ينفث كقول الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني أن تستعيذ قبل القراءة، فهذا لا يخالف. فقوله عليه الصلاة والسلام عليه رضي الله تعالى عنه ورضاه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده الذي يقدر عليه، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، وما أقبل من جسده يعني على صدره وعلى بطنه وعلى فخذيه، نعم كل هذا ما أقبل من الجسد. قالت يفعل ذلك 3 مرات، يفعل ذلك 3 مرات. وهذا الحديث أخرجه الجماعة إلا الترمذي، النسائي أخرجه بالكبرى، أخرجه مالك بن حبان من طريق ابن شهاب به، والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الطب، في كتاب الطب باب النفث في الرقية، باب النفث في الرقية، وأخرجه في كتاب الدعوات باب التعوذ والقراءة عند النوم، باب التعوذ والقراءة عند النوم. فهذا الحديث لعائشة رضي الله تعالى عنها يظهر أنهما حديثان وليس حديثا واحدا، ولهذا قالوا نعم إن هذا نعم كان عند ابن شهاب من وجهين، كان عند ابن شهاب من وجهين، فعنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا وجع ومرض، وكان يفعل ذلك كل ليلة، وهذا ما ذاب إليه جملة من الشراح أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله كل ليلة، وأنه لا يختص بوجعه، وأنه لا يختص نعم بحال الوجع فقط، لكن الذي يختص به حال الوجع أنه يمسح به نعم تخصيصا، أنه يمسح به على مكان الوجع تخصيصا. فأنت إذا كنت في حال وجع نعم تفعل ذلك نعم 3 مرات وتمسح، يعني الشخص أوى إلى فراشه وهو مثلا يشكو صداعا في رأسه فيفعل ذلك نعم ويمسح رأسه بهما 3 مرات، فهذا وجه تخصيص. وأما أنه يفعل ذلك في كل ليلة فهذا ما دل عليه نعم الحديث الآخر لعائشة رضي الله تعالى عنها. فالأظهر والله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك مطلقا إذا أوى إلى فراشه، ويفعله أيضا إذا وجع، لكن وجه التخصيص في حال الوجع أن يكون المسح تخصيصا على مكان الوجع، على مكان الوجع. ويدل لهذا أيضا نعم هو ظاهر طبيب البخاري رحمه الله تعالى، فإنه ذكر في كتاب الدعوات قال باب التعوذ والقراءة عند النوم، ولم يقيده بحال الوجع، فالأظهر الله تعالى أعلم هو قول من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مطلقا، لأن من الشراح من قال بأنه يفعله عند الوجع فقط فلا يشرع أن يفعله كل ليلة، لكن الذي استظهره جملة من أهل التحقيق رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك نعم في كل الأحوال أو في كل ليلة، لكنه في حال الوجع يمسح بهما على مكان الوجع. وعلى هذا يكون حديث عائشة ليس حديثا واحدا وإنهما حديثان، فهذا في حال وهذا في حال. فدل هذا الحديث نعم حديث عائشة رضي الله عنها على بركة التعوذ والاستشفاء به بهذه المعوذات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ ويستشفي بهن، فأثرها عظيم جدا قال أهل العلم في الشفاء والعافية. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى ووجه التخصيص بالمعوذات قال لشمولها الاستعاذة من أكثر المكروهات، لشمولها على الاستعاذة من أكثر المكروهات، ففيها الاستعاذة من شر السواحل النفاثات ومن شر الحاسدين ووسوسة الشياطين وشر شرار الناس وشر كل ما خلق وشر كل ما جمعه الليل من المكاره والطوارق. فهاتان أو هذه المعوذتان نعم مع سورة الإخلاص قال أهل العلم جمعت النجاة والحرز من كل شر ومكروه نعم خلقه الله تبارك وتعالى. أيضا قال أهل العلم في هذا أنه ينفث فيهما، وقال بعضهم بأنه ينفث بمعنى أن يكون معها ريق يسير، والنفث دون التفل، والنفث قال أهل العلم دون التفل والبصاق. ولهذا بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الطب باب النفث في الرقية، باب النفث في الرقية. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعقد هذا الباب في كتاب الطب من أجل الرد على من كره النفث نعم من السلف، لأن من السلف ما كره النفث مطلقا، وقال إن النفث هذا نعم من الشيطان، قال من النفث من الشيطان أو قال من السواحل، قال من شر النفاثات، وهذا قول ضعيف، قول ضعيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث عند الرقية، فالنفث قال أهل العلم يكون يسيرا. قالوا من أجل أن تكون نعم تصل بركة هذه القراءة نعم بالنفث إلى اليدين أو إلى الكفين فيمسح بهما البدن، فيمسح بهما البدن. أيضا قال أهل العلم من بركة هاتين أو هذه المعوذات أنه يشرع، قال أهل العلم، أن تقرأ في كل صباح ومساء، أن تقرأ كل صباح ومساء مع سورة الإخلاص. ودل على هذا حديث عبد الله بن أبي، حديث ابن خبيب رضي الله عنه، حديث عبد الله بن خبيب رضي الله تعالى عنه كما عند أبي داود الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء، تكفيك من كل شيء. أيضا مما يشرع في قراءة المعوذتين سورة الفلق وسورة الناس أن يقرأ دبر كل صلاة، أن يقرأ دبر كل صلاة. ودل على هذا حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة، دبر كل صلاة. قال أهل العلم المقصود بهذا قراءة سورة الفلق والناس فقط دون الإخلاص، فسورة الإخلاص لا تقرأ دبر كل صلاة. وقد ورد زيادة سورة الإخلاص في رواية عند الطبراني ولا تصح، فهي زيادة منكرة. فالأظهر والله تعالى أعلم أن الذي يقرأ من القرآن بعد الصلاة، نعم، آية الكرسي، نعم، كما ورد في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، والمعوذتين سورة الفلق وسورة الناس فقط، وسورة الناس فقط. قال العيني رحمه الله تعالى كما في عمدة القاري قال والحكمة في هذا، يعني في قراءة المعوذتين بعد الصلاة، أن الشيطان عليه اللعنة لم يزل يوسوس به وهو في الصلاة، يعني للمصلي يوسوس له وهو في الصلاة. قال وما قدر على قطعه عن الصلاة، يعني لم يقدر أن يقطع عليك الصلاة. قال ثم لما فرغ فإنه يقبل عليك إقبالا كليا، يعني سيقبل عليك الشيطان بعد الفراغ من الصلاة. قال فأمر عند ذلك أن يستعيذ بالمعوذات من الشيطان حتى لا يظفر عليه ولا يتمكن منه. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الشيطان الرجيم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. قال وقال الليث حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكتت فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكتت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير. قال فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريبا فرفعت رأسي فانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها. قال وتدري ما ذاك؟ قال لا. قال تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. قال ابن الهاد وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن حضير.
يقول رحمه الله تعالى باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. قال وقال الليث وهو ابن سعد وهذا معلق قال حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم والتيمي عن أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة. قد ورد في قصة أخرى أنه يقرأ سورة الكهف، أنه يقرأ سورة الكهف. قال وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس، يعني نفرت، فسكت عن القراءة فسكنت. قال فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت. قال وسكتت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى، يحيى بن أسيد، قريبا منها، يعني من الفرس. قال فأشفق أن تصيبه فلما اجتره، يعني أدناه وقربه منه لئلا تصيبه الفرس، رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، يعني هذه الظلة، هذه الظلة. قال فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير اقرأ ابن حضير، يعني لو أنك استمرت في قراءتك، وليس المقصود أنه يأمره بالقراءة في الحال، لا، اقرأ ابن حضير, يعني لو أنك استمررت بالقراءة في نعم في ذلك الوقت, في ذلك الوقت. قال أسيد رضي الله عنه: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريبا, يعني لم أستمر بالقراءة خشية أن تنفر الفرس شدة, نعم, فتطأ يحيى وكان قريبا منها. قال: فرفعت رأسي فانصرفت إليه, فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح, يعني ظلة فيها أمثال السرج, وهؤلاء الملائكة عليهم السلام. قال: فخرجت حتى لا أراها, ارتفعت وصعدت إلى السماء. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: قلت: لا. قال: تلك الملائكة دانت لصوتك, ولو قرأت يعني استمررت في القراءة لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. قال ابن الهاد: حدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن ابن سعيد الخدري عن سيد بن حضير. فالبخاري رحمه الله تعالى علقه مجزوما وأشار إلى وصله في هذا, والموصول أخرجه مسلم والنسائي في الكبرى وأحمد وأبو عبيد في فضائل القرآن من طريق يزيد بن الهاد به, من طريق يزيد بن الهاد به. فهذا الحديث فيه أن أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه لما كان يقرأ سورة البقرة نعم من الليل تنزلت عليه السكينة وتنزلت عليه الملائكة تستمع لصوته وتستمع لقراءته. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى في هذا الحديث في هذا الباب قال: تنزل السكينة والملائكة, فقرن بينهما, مع أن الذي ورد في حديث البراء الذي سبق في فضيلة سورة الكهف نعم أن الذي تنزل السكينة وهنا تلك الملائكة. قال الشراح كابن بطال وابن المنير وابن الملقن: هذا دليل على التلازم بين السكينة والملائكة, على التلازم بين السكينة والملائكة, فالملائكة تتنزل بالسكينة, فالملائكة تتنزل بالسكينة. ويدل لهذا أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم في الصحيح: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذا دليل على تمام التلازم والمقارنة بأن الملائكة تنزل بالسكينة, تنزل بالسكينة والرحمة والطمأنينة. وفي هذا الحديث أيضا قال أهل العلم: فضيلة القراءة وأنها سبب لنزول الرحمة وحضور الملائكة, ولا يختص هذا بسورة البقرة فقط, بدليل أن الملائكة والسكينة تنزلت على أسيد رضي الله عنه مرة وهو يقرأ البقرة ومرة وهو يقرأ الكهف. ولهذا قال بعض العلم: هذا دليل على تكرر هذا الأمر نعم حصوله أكثر من مرة لأسيد رضي الله تعالى عنه. وأيضا كما قلنا أنه أيضا حصل نحو هذا لثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه. فتنزل السكينة والملائكة والرحمة والطمأنينة لا يختص بسورة دون سورة من سور القرآن. وفي قول النبي قوله: ما تتوارى منهم, قال أهل العلم: دليل على أن الملائكة كانت مستغرقة في الاستماع حتى أنه لو استمر في القراءة لم تختفي عن الناس, مع أن الأصل أنها تختفي عنهم. فهذا قال أهل العلم دليل على عظيم ماذا؟ شدة الاستماع والإنصات للملائكة من الملائكة رضي عليهم السلام للقراءة. فحري بالعبد نعم أن يفعل كفعل الملائكة بأن يقبل تمام الإقبال وينصت عظيم الإنصات نعم لكتاب الله تبارك وتعالى إذا تلي, لكتاب الله تبارك وتعالى إذا تلي. وأيضا في هذا الحديث قال أهل العلم أن الملائكة تحب سماع القرآن من بني آدم, لا سيما حسن الصوت الذي يتغنى بالقرآن, الذي يتغنى بالقرآن. ولهذا ورد في بعض الروايات أن أسيد رضي الله تعالى عنه كان حسن الصوت, كان حسن الصوت بالقرآن. وأيضا قال أهل العلم في هذا: فضيلة قراءة القرآن بالليل, فضيلة قراءة القرآن بالليل, لأن قراءة القرآن بالليل كما قال الله تبارك وتعالى أن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا, فيقبل بها القلب وينصرف بها عن الشواغل والقواطع التي تكون بالنهار, فيكون إقباله على قراءته وأثرها في نفسه وتزكيتها لنفسه أعظم أعظم من النهار. وأيضا قال أهل العلم في هذا دليل على فضل الخشوع في الصلاة وحسن التلاوة للقرآن. أيضا قال أهل العلم, وهذا مما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى, وهذا يعني لفتة عظيمة وجليلة, قال: أن التشاغل بشيء من أمور الدنيا ولو كان مباحا فإنه يفوت به الخير الكثير، فكيف لو كان الاشتغال بغير المباح؟ وهذا لفتة عظيمة من ابن حجر رحمه الله تعالى، أن الانشغال بشيء من أمور الدنيا ولو كان مباحا. فأسيد رضي الله تعالى عنه شغل بابنه لئلا تطأه الفرس، نعم، فترفعت الملائكة، نعم، لما قطع تلاوته، مع أن انشغاله كان بأمر مباح، بل قد يكون واجبا من جهة حفظ ولده من البهيمة لئلا تصيبه، ومع هذا صرف هذا الخير بسبب عدم استمرار القراءة. يقول ابن حجر رحمه الله: فكيف لو كان الاشتغال، نعم، بغير الأمر المباح؟ فهذا يصرف الله تبارك وتعالى به عن العبد من الخير، نعم، شيء لا يعلمه، ويفوت عليه من خير الدنيا والآخرة إذا اشتغل بشيء من المحرم. نسأل الله السلامة والعافية والعصمة، والله تعالى أعلم. حديث من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بين الله ولبيت في الجنة، هذا حديث ضعيف ولا يصح. فهذا روي في فضائل سورة الإخلاص لكنه لا يثبت. يعني مس الجن للإنسان هذا حقيقة، لكن ماهيته، كيفية التلبس، نعم، وكيفية القدرة التي أقدرهم الله تبارك وتعالى على هذا الأمر، الله أعلم بحاله وكيفيته، لكنه حقيقة. حديث قراءة سورة تبارك عند النوم، الحديث فيه اختلاف، والأقرب الله تعالى أعلم أنه لا بأس به، لكن أيضا دل، نعم، على أنه لا يقرأها كل ليلة، إنما يقرأها، نعم، في بعض الليالي، يعني يقرأ الإنسان مرة، نعم، أو في بعض الليالي دون بعض، فليس بظاهر أنه يداوم عليها كل ليلة، لأن فيها إنما هو مجرد الخبر أنه من قرأها، نعم، صارت نجاة أو كانت له نجاة من عذاب القبر. غسل الرأس في الغسل الواجب سواء بالنسبة للمرأة كالغسل من المحيضة والنفاس أو غسل الجنابة، هذا واجب، يجب عليها أن تغسله. فمجرد التخليل مثلا أو عدم بلوغ أصول الشعر هذا لا يجزئ. التنفل بعد أذان المغرب هذا مشروع، بل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أنه سلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ولكنها ليست من السنن الرواتب يقول أهل العلم، وإنما هي من النوافل المطلقة، فيشرع العبد بين الأذان وإقامة صلاة المغرب أن يصلي ركعتين. فهذا ورد صريحا في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه. نعم، كون العبد أو المحرم يلبس لباس الإحرام في السكن أو في فندقه أو في بيته، نعم، لا بأس به إذا كان أرفق به، نعم، من أجل أن لا يقف مثلا في الميقات ونحو ذلك للرفقة مثلا أو للحاجة أو للعجلة ونحو هذا، فلا بأس، لكنه لا يعقد الإحرام حتى يصل إلى الميقات، فلا يشرع له أن يحرم قبل الميقات، لأن السنة أن يحرم من الميقات. فإذا لبس إحرامه في مسكنه ثم إذا أتى إلى الميقات يلبي بالنسك. ليس هناك فضيلة خاصة للصلاة في الروضة، إنما ورد، نعم، بيان أن هذه الروضة، نعم، ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن بري روضة من رياض الجنة، أما خصوصية فضل الصلاة فيها فلا، فالصلاة بألف صلاة في هذا المكان وفي الروضة على حد سواء. الصلاة في المسجد الذي فيه القبر لا تجوز، أن تقصد إلى المسجد الذي فيه القبر، نعم، لا يجوز. ولا فرق في هذا بين أن يكون القبر في قبلة المسجد أو في مؤخره لكن هذا يترتب على أصول القصد، فلو قصد الإنسان إلى الصلاة في المسجد الذي فيه القبر وهو يستقبل قبل القبر فالصلاة غير صحيحة. لكن لو صلى فيه والمسجد القبر إلى غير القبلة، كان يكون على شماله أو اليمين أو على خلفه، فالصلاة صحيحة، لكن قصد الصلاة في هذا المسجد لا تجوز، فلا يصلى في المساجد الذي فيها القبور. والواجب، يعني كما قال أهل العلم، نعم، أن يزال المتأخر منهما، فإن كان المسجد قد بني على القبر فإنه يهدم، وإن كان الميت دفن في المسجد بعد ذلك فإنه ينبش ويجعل في مقابر المسلمين، يجعل في المقابر ولا يجعل في المساجد. كتابة الآيات بالرسم العثماني الذي ينص عليها أهل العلم رحمه الله تعالى أنه واجب، فلا يجوز أن يكتب القرآن بغير الرسم العثماني. لكن بعض أهل العلم يسامح من جهة التعليم، قال إذا كان من أجل التعليم كتعليم الصبيان ونحو ذلك فلا بأس، أما لغير التعليم فإنه نعم لا يجوز كتابة القرآن بغير الرسم العثماني، لأن هذه الكتابة قال أهل العلم توقيف، معنى أنها من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نعم على ما رسموا به هذا القرآن، على ما رسموا به القرآن وكتبوه به، فهذا لا يجوز مخالفته، لكن لمصلحة قالوا كالتعليم ونحو ذلك فلا بأس. العوامل المساعدة لحفظ القرآن وعدم نسيانه: أولا تقوى الله تبارك وتعالى وترك الذنوب والمعاصي، هذا أعظم سبب يحفظ العبد به القرآن الكريم، فهذا العلم نور، هذا القرآن نور وهداية ورحمة وبركة، نعم، وهذا مما يحجب الله تبارك وتعالى به العبد إذا أذنب وعصى، فالعبد نعم ينا عن المعاصي والذنوب قدر استطاعته ويكثر من التوبة والاستغفار والإنابة فيوفق لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. أيضا كثرة التعاهد والتلاوة ومراجعة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في حديث أبي موسى وحديث عبد الله بن مسعود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، نعم، أن القرآن أشد من الإبل تفلتا في عقلها، فإذا لم يتعاهده العبد أو الحافظ فإنه يتفلت عليه، أنه يتفلت عليه وينساه، وهذه معصية إذا تساهل العبد وفرط في حفظ القرآن أو أنه نسيه بعد أن حفظه، هذا من المعصية بل من عقوبة الله تبارك وتعالى له. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث عبد المسعود: بئس ما لأحد أن يقول نسيت آية كذا، بل هو نسي، يعني أن العبد يسمي ذنوبه ومعصيه، نعم عقب بهذا، عقب بهذا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إن القرآن أشد تفلتا من الإبل في عقلها، أو قال كالإبل المعقلة، يعني التي قد ربطت فهي تتفلت أو تريد الخلاص من هذا العقال. قال أهل العلم: فهذا دليل على أنه ينبغي العبد أن يتعاهد حفظه ويكثر من مراجعته ودرسه لئلا ينساه. إذا جاء دخل الداخل المسجد والصلاة قد أقيمت فإنه لا يجوز له أن يشرع بصلاة نافلة. إذا دخلت إلى المسجد والمكتوبة قد أقيمت فلا يجوز لك أن تبدأ بصلاة نافلة، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي بعض الروايات فلا صلاة إلا التي أقيمت، فلا يجوز. ولا فرق في هذا، وانتبه لهذا، لا فرق في هذا بين ركعتي الصبح يعني راتبة الفجر وغيرها، على خلاف ما يفعله بعض الإخوة، نعم، من أنه حتى والإمام راكع والإمام قد دخل في صلاة الصبح يركع الركعتين تحية راتبة الفجر ثم يدخل معه، قل هذا خطأ، بل ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا صلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى وجود صلاة شرعية، فدل على عدم صحة هذه الصلاة، على عدم صحة هذه الصلاة، فلا يجوز لك أن تشرع بصلاة نافلة وقد قيمت المكتوبة، وقد قيمت المكتوبة. بل قال أهل العلم بأنه إذا أقيمت المكتوبة، نعم، وأنت لم تركع إلى الآن في صلاة النافلة فإنك تقطعها، لكنك إذا ركعت ركعة منها فتكون قد أدركت الصلاة، لأن الصلاة تدرك في الركعة، قالوا فتتمها خفيفة. إذا جئت لصلاة الصبح وقد قيمت الصلاة، نعم، فإنك تدخل مع إمامك في صلاة المكتوبة، فإذا انتهيت من الصلاة فإما أن تصلي الراتبة بعد الصلاة، نعم، مباشرة، يعني بعد أن تنتهي من الأذكار تركع ركعتي راتبة الفجر، فهذا خيار واحد أو الخيار الأول. الخيار الثاني وهو الأولى والأفضل، نعم، أن تصلي راتبة الفجر بعد طلوع الشمس وارتفاعها، بعد طلوع الشمس وارتفاعها، وهذا أولى. سورة البقرة تقرأ في البيت جهرا أم سرا؟ كيف سرا؟ لا تصر بها، تقرأ بها جهرا، سأن يتلو سورة البقرة يعني بصوته المعتاد، هذا المقصود بالتلاوة. الملائكة عليهم السلام ورد في شيء من الأحاديث بعض الأوصاف التفصيلية لهم، يعني كما ورد أن جبرائيل عليه السلام رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صفة التي خلق عليها مرتين له 600 جناح سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. هذا جبرائيل ملك واحد. هذا من الوصف التفصيلي الذي صح. وروي التفاصيل في بعض أوصاف الملائكة لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء، لكن الذي ورد أن الملائكة خلق من خلق الله تبارك وتعالى، خلقهم من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الطلاق لا نفتي فيه، الطلاق راجع المحكمة أو اتصل بالإفتاء. قراءة سورة البقرة يعني يوميا على سبيل يعني الحفظ أو تحصين البيت ونحو ذلك هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لكن كون الإنسان يختم القرآن ويقرأ قراءة مؤلفة من أول القرآن إلى آخره هذا هو الأولى. يعني فلا يديم على قراءة سورة البقرة يوميا ويترك بقية القرآن. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه أنهم كانوا يقرؤون القرآن كاملا مؤلفا، نعم. وأولى ما قيل في هذا أنك تقرأ القرآن في سبع، أنك تقرأ القرآن إذا قدرت في سبع، فهذا هو غالب فعل السلف رحمهم الله تعالى، إلا أنه مستثنى كما سبقا قلنا في مجالس أخرى الأزمنة الفاضلة فإنك تقرأ دون ذلك. فلو قرأت القرآن في ثلاث، نعم، أو دون هذا حتى في رمضان مع يعني المحافظة على حقوق التلاوة والتدبر والاعتبار بما تقرأ فهذا لا شك أنه خير، لا سيما في الأزمان، في الأزمان الفاضلة. المرأة التي أتت لعمرة ثم نزل بها العذر الشرعي هذه لا تحرم، إذا كانت الآن أتت بنية العمرة ولم تحرم فهذه لا تحرم حتى إذا طهرت أحرمت بالعمرة. إذا كان وليها سيذهب إلى مكة وسيبقى بمكة، نعم، إلى بعد الطهر، إلى بعد أن تطهر المرأة، فتحرم من الميقات. فالمرأة الحائض والنفزة تحرم من الميقات وتبقى على إحرامها، فإذا طهرت اغتسلت ثم قضت عمرتها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس كما في حديث جابر عند مسلم، نعم، أن تحرم لما نفست بذي الحليفة فتحرم. لكن إذا كان وليها لا يبقى في مكة، وهذا يحصل، وليها يقول المرأة الآن عليها العذر وأنا سابع إلى مكة يوم وأرجع أو يومين وأرجع والمرأة لا تطهر، نقول لا تحرم. فالعمرة إذا كانت أتت بالعمرة الواجبة، نعم، العمرة الأولى، فالعمرة الثانية مستحبة، فالمرأة لا تحرم، المرأة لا تحرم، لأنها لو أحرمت فيجب عليك أن تنتظرها حتى، نعم، حتى تطهر ثم تأتي بعمرتها. أو أنك إذا رجعت، نعم، إلى بلدك، مثلا رجعت إلى المدينة أو رجعت إلى القصيم أو إلى الرياض ونحو ذلك، فإن المرأة باقية على إحرامها، إذا طهرت تغتسل وترجع إلى مكة، وهذا فيه مشقة عليك، لا سيما كما قلنا أن العمرة، نعم، مستحبة وليست بواجبة. ويسأل عن زيارة المرأة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم. النساء أو المرأة لا يجوز لها أن تزور القبور، المرأة منهية عن زيارة المقابر، ولا فرق في هذا بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. ولهذا هذا الحديث استدل به أهل العلم رحمه الله تعالى على أن زيارة المرأة للمقابر من الكبائر، زيارة المرأة للمقابر من الكبائر. وسبقا قلنا بأن هذا من كمال الرحمة وعظيم الحكمة، من كمال الرحمة وعظيم الحكمة. فرحمة بالمرأة من جهة جزعها وعدم صبرها، فالمرأة عاطفة لا تصبر، نعم، فالله تبارك وتعالى قد رحمها، نعم، بأن لم يشرع لها أن تزور المقابر لئلا تغلبها هذه العاطفة، فربما فعلت شيئا، نعم، تسخط به قدر الله تبارك وتعالى، فربما خمشت وجها أو نشرت شعرا أو نحو ذلك، فهذا ربما ودعت بالويل والثبور، هذا كله محرم. فمن كمال الحكمة وعظيم الرحمة لها أنها منعت من زيارة المقابر. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.